السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فسنيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال في كتاب الأشربة من سننه: باب النهي عن نبيذ الجر وما ينبذ فيه. أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلقيت ابن عباس فأخبرته بقول ابن عمر فقال: صدق أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر. الحديث صحيح، وإسناد الدارمي فيه سعيد بن أبي عروبة، وكان قد اختلط، ولم ينص أحد على أنه سمع من سعيد بن عامر في اختلاطه أو في زمن الاستقامة. أو سعيد بن عامر سمع منه، لم ينص أحد على أن سعيد بن عامر سمع منه في الاستقامة أو في الاختلاط، لكن الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى والمزي في تهذيب الكمال والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق من طرق متعددة عن سعيد بن جبير به نحوه، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. قال: أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء والمزفة. لا تنبذوا في الدباء والمزفة. الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والشافعي في مسنده وعبد الرزاق في المصنف والحميدي وأبو يعلى والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في حلية الأولياء والخطيب في تاريخ بغداد وفي الكفاية، كلهم من طرق عن الزهري به نحوه. الحديث الأول نهى عن نبيذ الجر، وهنا النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت. قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم، وهو عمران بن الحارث ثقة، قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس أو سمعته سئل عن نبيذ الجر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء. وسألت ابن الزبير فقال مثل قول ابن عباس. قال: وقال ابن عباس: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله أو كان محرما، أو من كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. قال وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى عن الجر والدباء والمزفة وعن البسر والتمر. حديث إسناده صحيح ورواه أحمد من طريق شعبة. طيب يعني عن سلمة بن كهيل به. وروى أحمد أيضا والطيلسي والطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وأخرج أبو يعلى والبزار من طريق وهب بن جرير عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الحكم قال حدثني أخي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفة ونهى عن البسر والتمر أي يخلط معا. وهذا الإسناد فيه جهالة الراوي عن أبي سعيد وهو أخو أبي الحكم هذا. وروى أحمد والبزار والضياء المقدسي في المختارة من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت عبد الله بن الزبير عن الجر والدباء. فالحديث صحيح في إثبات النهي أيضا عن الانتباذ في الجر والدباء وعن الجمع بين البسر والتمر الجر والدباء والمزفت. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم وهو ابن سليمان الأحول قال حدثنا عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي. وفضيل بن زيد الرقاشي قال ابن معين صدوق بصري ثقة وذكر البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات وقال من أهل البصرة وقرائهم فمثل هذا ثقة. عن فضيل بن زيد الرقاشي أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما يحرم علينا من الشراب فقال الخمر قال قلت هو في القرآن قال ما أحدثك إلا ما سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ بالاسم أو بالرسالة قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير. هذا الحديث رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الأوسط من طرق عن عاصم به يعني عن فضيل بن زيد الرقاشي وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وبعض رجال أحمد رجال الصحيح قال الفضيل بن زيد وهو ثقة. وما تقدم الفضيل بن زيد الرقاشي قال ابن معين صدوق بصري ثقة فمثل هذا صحيح الحديث على الأقل. هذه الأحاديث مجتمعة على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر أي ما ينبذ في الجرار وأيضا الدباء والمزفت والنقير والحنتم. وهذه أواني كان أهل الجاهلية ينتبذون فيها أو ينبذون فيها النبيذ من التمر والزبيب والقمح والشعير ونحو ذلك والعسل وأي شيء ينبذونه فيها فيصير خمرا يتخمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في تلك الأواني نهى عن الانتباذ في تلك الأواني لأنها إذا نبذ فيها الشيء صار خمرا بعد 3 أيام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، ونهى عن استعمال تلك الأواني، الحنتم وهي الجرار، والنقير وهو جذع النخل كان ينقر ويجعل كالإناء الكبير، والمقير هذا النقير يدهن بالقار أو المزفت يدهن بالزفت، ويصير إناء يلقون فيها تلك الأشياء التي تتخمر فيها سريعا، وهذه الأواني سرعان ما يبادر ما ينبذ فيها إلى التخمر على الأقل 3 أيام أو 3 أيام يصير خمرا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأسقية بعد ذلك قال اشربوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا. فقال العلماء هذا الحديث وحديث بريدة هذا اشربوا في كل إناء أو وعاء غير ألا تشربوا مسكرا، أي اشربوا في تلك الأواني ما شئتم أن تشربوه، وانبذوا فيها ما شئتم أن تنبذوه، إلا أن يصير محرما، إلا أن يصير خمرا. اشربوا في كل إناء أو في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. فقال العلماء هذا الحديث ناسخ لهذه الأحاديث التي فيها النهي عن الانتباذ في الجرار أو في الأسقية كلها، الدباء والحنتم والنقير والمقير والأواني من الأدم من الجلود القرب ونحو ذلك، فصار الحديث ناسخا لهذه كلها مبيحا للشراب في سائر الأواني، لكن بشرط أن يكون هذا الشراب وإن كان نبيذا لم يبلغ التخمر ولم يصر مسكرا. اشربوا في كل إناء غير ألا تشربوا مسكرا. فالنهي عن الانتباذ في هذه الأواني منسوخ بهذا الحديث، وكذلك أيضا النهي عن الخليطين البسر والتمر أو غير ذلك من المخلوطات التي سيأتي ذكرها في بعض الأحاديث، النهي عن الخليطين أو الخلط بين أكثر من نوع من هذه التي تنبذ أيضا موكول بما إذا لم يصر خمرا، يعني اخلطوا ما شئتم أن تخلطوا واجمعوا بين الخليطين غير ألا يكون ذلك الخليط مسكرا. قال باب في النهي عن الخليطين الخلط بين شيئين. أخبرنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر، واللفظ ليزيد، يزيد بن هارون أبو خالد الوسطي، قال واللفظ ليزيد قال أخبرنا هشام عن يحيى، هشام بن عبد الله الدستوائي، ويحيى بن أبي كثير، قال أخبرنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا، يعني التمر أول ما يزهي أول ما يصفر ويحمر، والرطب الطري اللين منه، لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته، أي لا تخلطوا بين شيئين، لأنه كما تقدم الخلط بين الشيئين يسرع إليه التخمر أو يسرع إليهما التخمر. وكذلك كانت تلك الأواني الحنتم والدباء والنقير والمقير والمزفت ونحو هذه، أو الزجاج أو الخزف أو نحو هذه الأواني، كان النهي عن استعمالها للانتباذ فيها لأنهم كانوا يخمرون المنبوذ فيها. وكذلك الخلط بين شيئين البسر والتمر، الزهو والتمر، الزبيب والتمر، أو نحو ذلك من المخلوطات، كان الخلط سببا إلى إسراع التخمر إليها، فنهى عن الجمع بين الخليطين، فصار الأمر مباحا ما لم يكن المشروب أو المنتبذ مسكرا حتى يصير خمرا، سواء كان منبوذا في نقير أو مقير أو غير ذلك من الأواني، أو كان المنبوذ هذا منفردا أو مخلوطا بغيره، المهم ألا يكون المشروب متخمرا صار خمرا. قال: وانتبذ كل واحد منهما على حدته، أي بمفرده. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو عوانة والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى، كلهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير به. قال: باب في النهي أن يسمى العنب كربا. قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه، وائل بن حجر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا الكرم وقولوا العنب والحبلة. هذا الإسناد حسن، سماك بن حرب صدوق حسن الحديث، والحديث رواه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي في المشكل والطبراني في الكبير والبهقي في شعب الإيمان، كلهم من طرق عن شعبة به، وهذا إسناد الحسن كما تقدم. وهذا النهي أن يسمى العنب كرما، أن يسمى العنب كرما، لأن الكرم هو الاسم الذي يطلقه الذين كانوا يتعاطونه خمرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الآخر: إنما الكرم قلب المؤمن، أي الكرم وما فيه من كرم وتكريم، وقلب المؤمن الذي أمن بالله ورسوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما من باب عدم التشبه بهؤلاء الكفار، ومن باب وصفه بما يوصف به قلب المؤمن من الكرم والإيمان. قال: باب في النهي أن يجعل الخمر خلا، يعني لا يجوز لإنسان أن يمسك الخمر وعنده منها يقول أتركها حتى تتخلل، فإن الخل في الأصل يمر بمرحلة التخمر، أي يصير خمرا ثم يستحيل إلى الخل. قال: باب في النهي أن يجعل الخمر خلا. أخبرنا عبيد الله بن موسى وهو ابن أبي المختار بهذام العبسي عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن السدي وهو السد الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان في حجر أبي طلحة، أنه قال: كان في حجر أبي طلحة يتامى فاشترى لهم خمرا، فلما نزل تحريم الخمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أجعله خلا؟ قال: لا، فأهراقه. يحيى بن عباد هذا، يحيى بن عباد روى عن أنس بن مالك، هو يحيى بن عباد بن شيبان بن مالك الأنصاري السلمي أبو هبيرة الكوفي، وهو ثقة والسد كما ذكرنا إسماعيل بن عبد الرحمن فيه ضعف، لكنه قد توبع تابعه ليث بن أبي سليم عند أحمد، وليث فيها ضعف، فبمجموع الطريقين يحسن أو يحسن الحديث. والحديث من طريق السدي إسماعيل بن عبد الرحمن، رواه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى وابن الجارود في المنتقى والدارقطني في السنن ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وابن الجوزي في التحقيق وابن عبد البر في التمهيد. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا طلحة أن يمسك الخمر حتى تصير خلا، فقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المال الذي هو خمر لأيتام في حجره، أيتام في حجره وهم أبناء زوجاته من غيره، فيريد أن يستثمر مالهم قبل أن تحرم الخمر، كان قد اشترى لهم بمالهم خمرا. فلما حرمت الخمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيجعل الخمر خلا، أي يحولها ويستحيلها إلى خل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فأهراقه، أي أهراق هذا الخمر أو أهراق هذه الخمر أو أهراق ذلك الشراب الذي كان عنده، ضمير مذكر يعود إلى الشراب أو إلى الإناء أو إلى المتخذ، أو أهراقها يعني الخمر فأهراقها. فلم يبح النبي صلى الله عليه وسلم إمساك الخمر التي تستحيل إلى خل، وإن كان كما ذكرنا الخل يمر بمراحل تحوله في مرحلة من مراحله إلى الخمرية، لكن المتخذ لذلك الشراب أو لتلك الأشياء التي يريدها خلا لا يريد بها خمرا. أما إن كان يريد خمرا فوصلت الخمر فلا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يهريقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يهريق تلك الخمر ولا يتخذها خلا لأولئك الأيتام. ولما نزل تحريم الخمر وكانوا يشربون الخمر، فمر الداعي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، أنس يسقيهم الخمر، أبا طلحة وفلانا وفلانا، فقال يا أنس انظر ما هذا، فقال رجع إليه وقال حرمت الخمر، أي هذا الداعي يدعو الناس ويخبرهم بأن الخمر قد حرمت، فقال له يا أنس قم فأهرقها، لم يقل نمسكها حتى تصير خلا، فهذا لا يجوز، وهذا يعتبر استعمالا للخمر، والخمر ملعون من حملها ومن باعها ومن اشتراها ومن صارعها ومن شربها ومن سقاها ومن المحمولة إليه وثمنها ونحو ذلك مما تقدم ذكره. فمن وجد في ماله خمرا فعليه أن يهريقه حتى لا يصير ممن يحمل الخمر ويصير من أولئك الملعونين، لعن الله الخمر وعصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، كل ذلك لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب في سنة الشراب كيف هي. السنة في الشرب. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وعن يساره أبو بكر وعن يمينه رجل أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. هذه يد اليمنى لكن الكاميرا مقلوبة. فالحديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد في مواضع ومالك في الموطأ والحميدي في المسند والطيالسي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وأبو عوانة في المستخرج وابن سعد في الطبقات وأبو يعلى في مسنده في مواضع وابن حبان كذلك والعقيل في الضعفاء والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في الكبرى وشعب الإيمان وفي الآداب وابن القيصراني في العلو والنزول وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وابن الأعرابي في معجمه وابن بشران في الأمال والمحامل في الأمال وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في تاريخ بغداد وفي موضح أوهام الجمع والتفريق وابن عساكر في تاريخ دمشق. الحديث فيه أدب من آداب الشرب أنه إذا شرب الشارب أن يعطي عن يمينه يناول الإناء من عن يمينه أما إن كان يسقي هو الساقي والدافع الإناء فيعطي الأكبر الكبرى الكبرى كبر كبر. فإذا كان الساقي يناول الشاربين يبدأ بالكبير ثم من عن يمينه وإذا كان يشرب الشارب فيريد أن يناول من عن يمينه كما في هذا الحديث الأيمن فالأيمن إن كنت تناول. وكذلك إذا كان الساقي يسقي فيشرب الكبير أولا ثم يناول من عن يمينه آداب من الآداب التي أدب بها دين الآداب الكامل دين الإسلام أهله وذويه. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام وعن يسار أبو بكر وغيره من الصحابة الكبار فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناول الإناء الأيمن الغلام فقال عمر يا رسول الله أبو بكر فقال الأيمن فالأيمن كما في هذا الحديث. هذا أعرابي وذاك الحديث فيه غلام فقال في بعض الروايات أنه قال أتأذن لأبي بكر قال يا رسول الله ما أوثر أحدا بفضلك يعني لا أقدم أحدا علي في أن أكون أنا الشارب فضلك لا أوثر أحدا حتى وإن كان أبا بكر. قال باب في النهي عن الشرب من في السقاء يعني يمسك الإناء ويشرب من فيه وهذا السقاء إما قربة أو إناء كبير ترد عليه الأفواه فلا يجوز الشرب من فمه لأنه يتقذره قد يتقذره من يريد الشراب. وفي بعض الأحاديث فإن ذلك ينتنه يعني توارد الأفواه على القربة أو على السقاء أو على الإناء فيصير ذلك سببا في أن ينتن لأن الشفاه والأفواه تكون غالبا بها دسوم وزهوم وبقايا الطعام والدهن ونحو ذلك فيصير ذلك سببا في أن ينتنها خاصة أسقية الأذن التي هي القرب ونحوها، كذلك سائر الأواني، توارد الأفواه عليها والشفاء عليها بما فيها من بقايا طعام في جسوم وزهومة يجعل لها رائحة كريهة فيتقذر بعض الشاربين، وهذا من الآداب التي ينبغي أن يعتنى بها. أما لو كان لكل إنسان كما في زماننا هذا له قارورة خاصة به يشرب منها فلا حرج في ذلك، فإنه إناؤه الخاص كما في هذه لا يشرب منها إلا صاحبها فقط، فلن يرد عليها أحد آخر فلا يتقذر ولا يتأذى من ذلك. قال: باب في النهي عن الشراب من في السقاء. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سالمة قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء. حديث صحيح تقدم قبل ذلك. قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل، عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. هذا رواه البخاري وابن ماجه وأحمد والحميدي وأبو الشيخ في طبقات المحدثين وأصبهان والحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد فقهاء التابعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اختناث الأسقية، واختناث الأسقية بمعنى الشرب من أفواهها كما في الأحاديث السابقة، الشرب من فم السقاء، من في السقاء. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف والطيالسي في مسنده وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وأبو نعيم في معرفة الصحابة والبغوي في شرح السنة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث كالأحاديث السابقة التي فيها النهي عن الشرب من في السقاء أو عن اختناث الأسقية أو عن الشرب من أفواه القرب والأواني التي تتوارد عليها الشربة. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.